أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
جزاكم الله خير.
يا مرحبا، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما حديث ابن عمر في هذا الباب ففيه من الفقه معان كثيرة، منها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على أنه إن سلم نفذ، وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك. وسنذكر مسألة الاشتراط في الحج عند الإحرام به في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وفيه ركوب الطريق في الخوف، وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة مهجة، لأن ابن عمر لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل، لأنهم لم يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم. وأما قوله: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، وقد كان أحرم بعمرة، ففيه جواز إدخال الحج على العمرة، وقد مضى القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب. وقد ذكرنا هناك ما للعلماء في إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج، وفي إدخال الحج على الحج وفي إدخال العمرة على العمرة. وجمهور العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت أنه جائز ويكون قارنا، ويلزمه ما يلزم من أهل بهما معا. وقال الطائفة من أصحاب مالك: له أن يدخل الحج على العمرة وإن أكمل الطواف بالبيت ما لم يسع بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: له أن يدخل الحج على العمرة وأن يسعى بعد الطواف ما لم يركع ركعتي الطواف. وهذا شذوذ لا نظر فيه ولا سلف له. وقال أشهب: متى طاف لعمرته شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها، وهذا هو الصواب إن شاء الله. واختلف الفقهاء أيضا في من أدخل الحج على العمرة بعد أن أخذ في الطواف. فقال مالك: من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه وصار قارنا. وروي ذلك عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أن ذلك لا يجوز إلا قبل الأخذ بالطواف. وقال الشافعي: لا يكون قارنا، وذكر أن ذلك قول عطاء. وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق. وأما قوله في حديث ابن عمر: ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى، ففيه حجة لمالك في قوله أن طواف الدخول إذا وصل بالسعي يجزي عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو ناسيا. صحيح؟ من تركه جاهلا أو ناسيا
لمن
أو
تركه جاهلا او نسيه ولم يؤده. نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
جزاكم الله
نعم،
خير. نعم،
قال: لمن تركه جاهلا أو نسيه ولم يؤده حتى رجع إلى بلده، وعليه الهدي، ولا أعلم أحدا قاله غير مالك ومن اتبعه من أصحابه، والله أعلم. على أن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه أنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الوقوف بعرفة قبل الجمرة أو بعدها، وهو قول إسماعيل ومن بعده من البغداديين من المالكيين. وقال أبو الفرج: هو الذي لا يجوز غيره، وأنكر رواية المصريين عن مالك. وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن الطواف قبل عرفة ساقط عن المكي وعن المراهق. وهم
لأنه
مجمعون لأنه
وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأنه طواف قبل عرفة، اللي هو القدوم يعني، أو لأن طواف القدوم قبل عرفة. صحيح.
نعم، شنو بعد ذلك؟ يعني قال: ساقط عن المكي وعن المراهق.
هو طواف القدوم يسقط عن المكي لما يطوف المكي، وعن المراهق أو المراهق، مراهق قلنا اللي هو أرهقه الوقت، هذا أيضا
نعم.
لا يطوف طواف الإيه، لا يطوف طواف القدوم، إنما يذهب مباشرة ليدرك إيه، عرفة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
ولأن طواف القدوم قبل عرفة، أو لأنه طواف قبل عرفة. نعم.
نعم، الله عليكم.
اللهم أعين.
قال: لأن طواف القدوم قبل عرفة ساقط عن المكي وعن المراهق، وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة الذي يجزي عن طواف القدوم إذا وصل بالسعي بين الصفا والمروة للناس والجاهل إذا رجع إلى بلده وعليه دم، فإن كان مراهقا أو مكيا فلا دم عليه ولا شيء، وهذا ما لا خلاف فيه عن مالك وغيره. وهذا يدلك من قول مالك ومن قول الجمهور على أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير، وما سواه سنة، إلا أن حكم طواف الإفاضة وسنته أن يكون يوم النحر مما بعده إلى آخر أيام التشريق. وفيما ذكرنا أيضا عن ابن عمر حجة لمالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز في أن القارن يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته. وسنذكر اختلاف العلماء في ذلك عند ذكر حديث عائشة وقولها فيه: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج مع العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا في موضعه من هذا الكتاب. وقال القعنبي في حديث ابن عمر في هذا الباب: ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى شاة، ولم يقله في الموطأ يحيى ولا ابن القاسم ولا أبو المصعب. واختلف الفقهاء فيما على القارن من الهدي أو الصيام، فروي عن ابن عمر أن القارن أو المتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة، وكان يقول: فما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، يريد بدنة دون بدنه أو بقرة من بقره. وهذا من مذهبه مشهور معلوم محفوظ، وهو يرد رواية القعنبي في حديث ابن عمر هذا، ويشهد بأنه وهم في قوله وأهدى شاة. إلا أن جمهور العلماء قالوا في معنى قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا شاة. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار. وكان مالك يقول في القارن: إذ إن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هو والمتمتع في ذلك سواء. وقال الشافعي: يجزئ القارن في ذلك شاة. نعم، قياسا على المتمتع. قال: وهو أخف شأنا من المتمتع. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: محمد يجزئه شاة والبقرة أفضل، ولا يجزئه عندهم إلا الدم عن المعسر وغيره، في ذلك عندهم سواء. إلا الدم، ولا يجزئه عندهم إلا الدم عن المعسر وغيره، في ذلك عندهم سواء. قياسا أو صحيح؟
ولا يجزئه عندهم إلا الدم عن المعسر وغيره، يعني من لا يجد يعني. ماشي. نعم.
قياسا على من جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد الحج أو رمى الجمار حتى مضت أيامها، أن عليه دما ولا يجزئه منه صيام. قال أبو عمر: قياس القارن على المتمتع أولى وأقرب وأصوب من قياسه على من جاوز الميقات أو ترك رمي الجمار، لأن المعنى الموجب للدم على المتمتع هو موجود في القارن، وهو سقوط السعي عنه لحجه أو لعمرته من بلده. واحتج من أوجب القضاء على المعصر بعدو بما أخبرنا به عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران، قال: خرجت معتمرا عام حاصر بن الزبير أهل الشام بمكة، وبعث معي رجالا من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي، الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء. قوله خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي ليس فيه قول غير قوله، والخبر عن نفسه لا عن ابن عباس، وليس في قوله حجة، وابن عباس إنما قال له أبدل الهدي، وذلك حجة للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على المحصر دون القضاء. واحتج أيضا من قال بإيجاب القضاء على المحصر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا في العام المقبل من عام الحديبية قضاء بتلك العمرة قالوا، ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وعمرة. نعم. قالوا
أو
وكذلك
عرجة.
كل من
نعم
عرج.
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قال ومن زعم أن المحصر بعدو، قالوا وكذلك كل ممنوع محبوس ممنوع من الوصول إلى البيت بعدو أو بغير عدو يحل وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو حج، وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو عمرة إن كان معتمرا.
نعم
نعم. ومن زعم أن
صحيح.
المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه قد حل بفعله ذلك من كل شيء ولا شيء عليه، احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لواحد منهم في العام المقبل إن هذه العمرة لي ولكم قضاء عن العمرة التي صددنا عنها وحصرنا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى عام الحديبية قريشا على أن يحج في العام المقبل، فقولهم عمرة القضاء وعمرة القضية سواء إن شاء الله بالله التوفيق لا شريك له. ولا أعلم خلافا في من حصره العدو أنه إذا غلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت وأدرك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس، فإذا يأس حل عند مالك والشافعي وأبو ثور، وإن كان معه هدي نحر وقصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة. وخالفهم العراقيون فأوجبوا عليه القضاء، وهو قول مجاهد وعكرمة وإبراهيم والشعبي. قال رحمه الله باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت. وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. قال أبو عمر هذا الرجل الذي ذكره مالك في حديثه أنه من أهل البصرة هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم، شيخ أيوب السختياني ومعلمه. روى حماد بن زيد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة قال خرجت معتمرا حتى إذا كنت ببعض المياه وقعت على رجلي فكثرت، فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقال العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. قال فبقيت على ذلك الماء 6 أشهر أو 7 أشهر محرما حتى وصلت إلى البيت. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على
حزابة
الماء الذي كان عليه.
المخزومي. ماشي يا سيدنا. نعم
نعم، جزاكم الله خير. حزابة صحيح؟
نعم
نعم.
أيوه صحيح.
قال صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر، عليه ما على المحصر. وسئل مالك عن من أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن أو بطن
متحرق.
متحرق، يعني
اللي هو الإسهال يعني، وفي
يعني
أحيانا يضبطونها منخرق.
نعم نعم أحسن الله إليكم، يعني متحرق، متحرق أو منخرط بمعنى واحد.
أو منخرق، ومعناها أصابه الإسهال.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
قال: أو قال: أو أصابه بطن متحرق، أو امرأة تطلق أو تطلق،
نعم.
تطلق أو تطلق، نعم. قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي. قال أبو عمر: أما قول ابن عمر في المحصر بمرض إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وما أعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود، إنه قال في الم... أنه قال آه... أنه
لا
قال
بأس
في المحصر،
بأيهما، يعني
نعم
أعلم أن أو إنه قال كذا وكذا.
نعم إنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت. وقد روي مثل ذلك عن زيد بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول عطاء، وبه قال أبو ثور في رواية عنه. وشذت طائفة قالت: من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له هذا فيه، ولا هدي عليه وعليه القضاء. وممن قال بهذا أبو ثور وداود، وحجتهم حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. رواه الحجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو فذكره. قال عكرمة: حدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال: صدق. هكذا رواه إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف بإسناده المذكور، ورواه معمر بن راشد ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا بين عكرمة وبين الحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد، وهذا يحتمل عند العلماء معنى قوله فقد حل، أي فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر أو الذبح، لا أنه قد حل بما نزل به من إحرامه. قالوا: وإنما ذلك مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها، يريدون بذلك حل للرجال أن يخطبوها ويتزوجوها بما تحل به الفروج، بما تحل به الفروج في النكاح من الصداق وغيره. هذا تأويل من ذهب مذهب الكوفيين. وتأول من ذهب مذهب الحجازيين، أي فقد حل إذا وصل إلى البيت حلا كاملا، وحل له بنفس الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ويفتدي، وليس الصحيح أن يفعل ذلك. وقد تقدم قول مالك في هذا الباب وتبين فيه مذهبه، وهو مذهب الشافعي والحجازيين. وأما أهل العراق فنذكر نصوص أقوالهم ليوقف كذلك على مذاهبهم. قول سفيان الثوري: إذا أحصر المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر، وإن نحر قبل ذلك لم يجزه. جملة قول أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أحصر الرجل بعث به، إذا أحصر الرجل بعث به وواعد المبعوث معه يوما يذبحه فيه، فإذا كان ذلك اليوم حلق عند أبي يوسف وقصر وحل ورجع، فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة، فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة، لأن إحرامه بالحج صار عمرة، وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة، وسواء عندهم المحصر بعدو أو بمرض. وذكر الجزجاني: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: من أهل بحج فأحصر فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل، وعليه حجة وعمرة، وليس عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد، لأن التقصير نسك وليس عليه من النسك شيء. وقال أبو يوسف: يقصره، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وقالوا: إن فعل فالهدي، فإن شاء أقام مكانه وإن شاء انصرف، وإن كان مهلا بعمرة بعث فاشتري له الهدي، وتواعدهم يوما، فإذا كان ذلك اليوم حل وكان عليه عمرة مكانها. قالوا: وإذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران عنه ويحل، وعليه عمرتان وحجة، فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة، أو الحجة
لا
أو
والحجة بقى.
الحجة والحجة نعم قضى الحجة نعم نعم فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك، وإن شاء ضم العمرتين إلى الحجة. وهكذا عندهم المحصور بأي كان بعدو أحصر أو بمرض يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم النحر إن ساق هديا وعليه حجة وعمرة. هذا قول أبي حنيفة وهو قول الطبري. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك، ولا يتحلل دون يوم النحر إن كان حاجا، وهو قول الثوري والحسن بن صالح. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المحصر بعمرة في وروي مثل ذلك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المحصر بعمرة متى شاء
نعم
أن يحل يعني. نعم، في كلام محذوف ولا كلا الجملة صحيحة؟
ربما نعم في كلام محذوف، لكن مفهوم من الكلام. في المحصر بعمرة يحل متى شاء وينحر هديه، سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال مثلا.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
وروي مثل ذلك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المحصر بعمرة أن يحل متى شاء وينحر هديه، سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال. وروى جعفر عن أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر جزى ذلك عنه، وكان عليه قضاء حجة وعمرة، وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه، وكان محرما بالحج على حاله. قال: ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي نظر، فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى تقضي عمرته، وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي. قال أبو عمر: أما قول الكوفيين ففيه ضعف وتناقض، لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا بمرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم، وإن أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوم ينحره فيه. نعم شيخ؟
نعم نعم
نعم، يوم ينحره فيه فيحلق ويحل، فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن، والدليل على أن ذلك ظن قولهم: لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد، أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد، فأباحوا له فساد الحج بالجماع، وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرام. وهذا ما لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب، وإنما بنوا مذهبهم على قول ابن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره. وأما قول عائشة في هذا الباب: المحرم لا يحله إلا البيت، فمعناه المحرم يرض لا يقدر أن يصل إلى البيت، فإنه يبقى على حاله، فإن احتاج إلى شيء يتداوى به وافتدى، فإذا برأ أتى البيت فطاف به وسعى، ولا يحل بشيء غير ذلك، وهو قول ابن عمر سواء، ومثله قول ابن عباس. والناس في حديث مالك عن أيوب، وحديثه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مثله أيضا. وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة صرع بطريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان به، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فمعناه أيضا معنى ما تقدم سواء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. وأما قوله فيه: فإذا صح اعتمر، فإنه أراد إذا صح أتى مكة فعمل عمرة هو الطواف والسعي، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، يريد أنه يقضي حجه إن كان حاجا أو عمرته إن كان معتمرا، بخلاف من حصره العدو. وأما قول مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا أن يحل بعمرة ثم يرجع حلال ثم يحجان عاما قابلا ويهديان إلى آخر قوله، فإنه أرسل هذا حجة لمذهبه بأن المحصر لا يحله إلا البيت يطوف به، ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان محصرا حابس له عن إدراك الحج، وهو كالذي فاته الحج بغير مرض من خطأ عدد أو عذر يفعل ما يفعله الذي يفوته الحج وهو عمل العمرة، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب وهبار بذلك. ثم أبان مذهبه في ذلك بما لا مزيد فيه، فقال: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر، ولا خلاف عن مالك أن المحصر بمرض ومن فاته الحج حكمهما سواء، كلاهما يتحلل العمرة وعليه دم لا يذبحه إلا بمكة أو منى، وهو قول أبي حنيفة: ينحره حيث حبس في حل كان أو حرم. وقال بعض أصحابه: إنما ينحره في الحل إذا قدر على الحرم، والمعروف عن الشافعي أنه قال في المحصر: ينحر هديه حيث أحصر، لأنه خارج من قول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، بدليل نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية في الحل، وقول الله عز وجل: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فدل ذلك أن البلوغ على من قدر لا على من أحصر. وعند مالك والشافعي وأبي ثور في المكي والغريب يحصر بمكة أنه يحل بالطواف والسعي. قال مالك: إذا بقي المكي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعل المعتمر ويحل، فإذا كان قابل حج وأهدى. وهو قول أبي حنيفة في الذي يفوته الحج أنه يتحلل بعمرة ولا هدي عليه، وعليه الحج قابلا فقط. وقال أحمد بن حنبل يحل بعمرة مجرد لها الطواف.
يحل بعمرة
مجرد
مجردا بقى، مجردا لها
مجرد
الطواف.
أو يجرد لها الطواف.
ممكن يجرد، إما
ممكن
يجرد
لها.
الفعل أو الحال مجردا. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا. نعم. وقال أحمد بن حنبل يحل بعمرة يجرد لها الطواف. وقال ابن شهاب الزهري في من أحصر في مكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة. وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي في قول مالك في المحصر المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدي، هذا خلاف ظاهر
أن
الكتاب
عليه
لقول الله ما على أهل الآفاق من إعادة الحج
نعم
والهدي. نعم. هذا خلاف ظاهر الكتاب لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال والقول في هذا عندي قول الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج. فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد لقرب المسافة. قال وقد عارض مالك الزهري بمعارضة غير صحيحة فقال أرأيت إن كانت امرأة تطلق أو بطن متحرق، قال وهذا لا تقع عليه الإباحة، لأن الإباحة لا تقع إلا لمن في طاقته فعل الشيء الذي أبيح له أن يفعله، فأما من ليس في طاقته فعل ذلك الشيء فإنه لا تقع الإباحة لمثله. والقول في هذه الآية قول عروة والزهري. قال عروة في الرجل إذا أحصر بكسر أو لدغ فامتنع من المصير حتى يفوت وقت الحج أنه إن شاء بعث بهدي فيحل له حلق رأسه ولبس ثيابه وما كان في معناهما، ويبقى محرما من النساء حتى يصل إلى الكعبة متى وصل، ويطوف ويسعى ويحل أو ويحل ويكون عليه
ويحل
الحج قابلا ويحل.
و و فامتنع من المصير ولا من المسير؟
المسير.
قال عروة في الرجل إذا أحصر بكسر أو لدغ. نعم،
المصير تمشي أيضا يا مولاي،
كيف يعني؟
المصير
أن يصير إلى البيت يعني؟
يصير إليه. نعم
يتحول يعني؟
نعم
نعم نعم ويطوف ويسعى ويحل
نعم جزاكم الله
ويكون عليه حج قابل
خير.
والهدي. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال فعن
جميل.
قول عروة الهدي الأول غير الثاني، لأن الأول يتحلل به في حلاق الشعر وإلقاء التفث، والهدي الثاني بمعنى قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال والمعنى إن أحصرتم فأردتم أن تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محله فعليكم ما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا هدي ثان، لأن الهدي الأول للمتمتع بالحلاق وما كان مثله. قال وقال مالك الهدي الأول هو الثاني، ثم احتج بذلك فطال. قال أبو عمر ظاهر الكتاب يشهد لما قاله مالك ومن تابعه بأنه هدي واحد على المحصى، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأجمع العلماء على أن تمام الحج الوقوف بعرفة، والطواف بالبيت طواف الإفاضة، وفي العمرة الدخول من الحل إلى البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ولا يحل ولا يتم حجه ولا عمرته إلا لما وصفنا، وإن كانوا قد اختلفوا في هذه الآية في هذه الآية في معان قد ذكرناها والحمد لله. قال: وإن أحصر متمتع من الوصول في الحج إلى عرفة في الفترة من الوصول إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فعلى من منع من الوصول إلى ما وصفنا في الحج وما ذكرنا في العمرة بمرض أو غير مرض من كل ما يمنعه من ذلك، وعند الكوفيين وعند الحجازيين من كل مانع غير العدو، أن يبقى على حاله فيصل إلى البيت فيحل بعمل عمرة ويهدي كالذي يفوته الحج سواء، فإن احتاج إلى لبس ثياب أو حلق شعر فتلك فدية الهدي فتلك فدية الهدي. وقد أجمعوا أن الفدية ما جاءت به السنة في كعب بن عجرة من التخيير في الصيام أو الصدقة أو النسك، والنسك ها هنا لمن ليس يهدي، وما قاله مالك أولى من قول الزهري والله أعلم، فليس هنا أمر يهدي فيما قاله
بهدي.
مالك لمن شاء أمر بهدي، نعم، فليس ها هنا أمر بهدي، نعم، فيما قاله مالك لمن شاء ألا ينسك بشات، وإنما هو صيام وصدقة، فإن شاء أن ينسك بشات كان له ذلك، وليس هذا حل من لزمه الهدي عند جماعة الفقهاء. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال: وحدثنا ابن أبي تمام قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس. قال أبو عمر: هذا معنى قول ابن عباس: لا حصر إلا ما أحصر العدو، إلا ما أحصر العدو، أي لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من أحصره العدو. قال رحمه الله: باب ما جاء في بناء الكعبة. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله،
تردها
أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر
يلياني
إلا الحجر.
لا، الحجر برضه.
حجر صح؟
نعم.
هذا نعم، هذا الجزء من البيت يعني من الكعبة.
نعم.
نعم. قال: إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. مالك عن هشام عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت: لو بالي أصليت في الحجر أم في البيت. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. قال أبو عمر: أما حديث عائشة المسند في أول هذا الباب ففيه وجوب معرفة بناء قريش للكعبة، وأن بنيانهم لها لم يتم على قواعد إبراهيم، والقواعد أسس البيت واحدتها قاعدة عند أهل اللغة، قالوا: والواحدة من النساء اللاتي قعدت عن الولادة قاعد بغير هاء، والجمع فيهما جميعا قواعد. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. وقد ذكرنا بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت ومن بناه أيضا قبلهما على حسب ما روي قبل ذلك. فقد قيل: آدم
نعم.
أول من أمر شيخ
بسم الله. أيوة سيدنا تفضل.
نعم. فقد قيل: آدم أول من أمر ببنيانه، وقيل: بل شث ابن آدم، وقد ذكرنا هذا هناك.
من أمر ولا
واذكر
من
هنا
أمر؟
بنيان. نعم شيخ.
من
وقف
قمر
قتيل
بعد.
آدم. نعم، فقد قيل آدم أول من أمر ببنيانه، وقيل بل شيث ابن آدم، وقد ذكرنا هذا هناك. ونذكر ها هنا بنيان قريش له خاصة، وهم القوم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لعائشة: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ وفي هذا الحديث أيضا حديث الرجل مع أهله في باب العلم وغيره من أيام الناس وغير ذلك من معاني الفقه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجرة، وذلك والله أعلم لأنهما كسائر حيطان البيت التي لا تستلم، لأنهما ليس بركنين على حقيقة بناء إبراهيم عليه السلام. وأما بنيان قريش البيت الحرام فلا خلاف في ذلك، وقد اختلف في تاريخ بنائهم له. فذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان بين الفجار
الفجار
وبناء الكعبة، نعم، الفجار،
الفجار
الفجار صحيح،
اللي هي حرب قريش الشهيرة. نعم
نعم، كان بين الفجار وبناء الكعبة 15 سنة. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: إن الله عز وجل بعث محمدا على رأس 15 سنة من بنيان الكعبة. وقال محمد بن جبير بن مطعم: بني البيت بعد 25 سنة بعد الفيل. وقال ابن إسحاق: على رأس 35 سنة. وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد. وذكر عبد الرزاق عن ابن جبير عن مجاهد قال: كان البيت عريشا تقتحمه العنز، حتى إذا كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب15 سنة بنته قريش. وعن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدد، وكانت قدر ما تقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها سدلا، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها بادية، وكانت ذات ركنين هيئة هذه الحلقة. فأقبلت سفينة من الروم تريد الحبشة، حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب وقدموا بالرومي. فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز، سوداء الظهر بيضاء البطن. فجعلت كلما أتى أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها. فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله تعالى فقالوا: ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك نعم
لم ترى،
لم ترى
بفتحة بفتحات يعني
ترع ترع
نعم
نعم قالوا: ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك وتنزيهه.
لم ترع أردنا تشريف بيتك وإيه وتزيينه.
تزيينه، نعم. أردنا تشريف بيتك وتزيينه.
نعم.
نعم. أردنا تشريف بيتك وتزيين. نعم.
وفضلتك لم ترع. في الحديث لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل الصحابة وقال: لم تراعوا لم تراعوا، ولا قال لم تراعوا، ليست بالضم هي؟
وأنا أعرفها بالضم لكنها رأيتها كذلك مضبوطة في التمهيد. فقلت لعل المسألة تتعلق بالمخاطب، هم هنا يتكلمون يعني عن الله عز وجل.
هي ممكن شيخنا لما؟
لا يا لم
لما؟ دي الرواية يعني؟
هي يعني بالنفي لم، مش لما للاستفهام.
يعني كانوا بيتكلموا عن الحية يعني. كانوا بيتكلموا عن الحية. يعني لما تفزع
ما يخافون يخافون سخط الله عز وجل
أيوه
لما أرادوا
نعم
هدم البيت. لكن يعني لو قلنا أن ذلك على باب يعني اعتقاد الخاطئ في الله عز وجل، وهذا مجرد نقل يعني.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ هناك.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين. فقال: أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فعل. فسمعوا خواتا في السماء، يعني صوتا ورجة، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز مخالبه في قفا الحية، فانطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا، حتى انطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بالحجارة حجارة الوادي، تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد، وعليه نمرة، ضاقت عليه النمرة، فذهب يضع النمرة على عاتقه، فترى عورته من صغر
أو
النمرة،
فبدت عورته.
فبدت، نعم، فبدت، نعم، فبدت عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد، خمر عورتك. فلم يرى عريانا بعد ذلك. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين، وبين مخرجه من مكة وبنيانها 15 سنة. فلما جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: إن عائشة
المفترض.
أخبرتني.
المفترض أن مكان النقط هنا الحصين بن نمير السكوني اللي هو هاجم البيت في زمن الحجاج.
نعم.
لكن يعني المحقق لم يشر هنا إلى وجود بياض أو شيء، فهو السكون يعني.
يعني هي في مخطوطته ولا يعني من روايات أخرى؟
لا، ده هو معروف يعني، هو معروف أنه
نعم.
كان قائد الجيش، لكن المخطوط مش أمامي الآن يعني.
نعم.
نعم شيخ. قال: فذكر حريقها في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة، فإنهم تركوا منها 7 أذرع في الحجر، ضاقت بهم النفقة والخشب. قال الخثيم: فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت له بابين شرقيا وغربيا، يزحفون من هذا ويخرجون من هذا. ففعل ذلك ابن الزبير. وكانت قريش قد جعلت لها درجا يرقى عليها من يأتيها، فجعلها ابن الزبير لاصقة بالأرض. قال ابن خثيم: وأخبرني ابن صابت أن زيدا أخبره أنه لما بناها ابن الزبير كشفوا عن القواعد، فإذا الحجر مثل الخالقة والحجارة مشتبكة بعضها ببعض،
أو الخليفة
إذا فرق الخليفة
بنقطة واحدة، وتحت يشير إلى أنها الناقة الحامل، وكذلك في التمهيد
جمعها خليفات.
نعم،
وردت في الحديث.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والحجارة مشتبكة بعضها ببعض، إذا حركت بالعتلة تحرك الذي بالناحية الأخرى. قال ابن صابت: فأراني ذلك ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة، فرأيتها أمثال الخلف مشتبكة أطراف بعضها ببعض. نعم. قال معمر: وأخبرني الزهري قال لك. نعم فيه.
تفضل تفضل.
نعم. قال معمر: وأخبرني الزهري قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم، أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها وهابوا هدمها. فقال لهم الوليد بن المغيرة: ما تريدون بهذا الإصلاح أم الفساد؟ فقالوا الإصلاح. قال فإن الله تعالى لا يهلك المصلح. قالوا فمن الذي يعلوها؟ قال الوليد بن المغيرة أنا أعلو. قال الوليد بن المغيرة أنا أعلوها فأهدمها. فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ومعه الفأس فقال اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم. فلما رأته قريش هدم منها ولم يأتهم ما خافوا من العذاب هدموا معه، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن، أي القبائل تلي رفعة، حتى كاد يشجر بينهم. فقالوا تعالى نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة، فاصطلحوا على ذلك. فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من الثوب، ثم ارتقى فرفع إليه الركن فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن جريج عن مجاهد معنى حديث أبي الطفيل المتقدم ذكره، ومعنى حديث الزهري هذا، وحديثهما أكمل وأتم. وفي هذا الباب حديث تفرد به إبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين وأسويها بالأرض، فإنهم إنما رفعوها ألا يدخلها إلا من أحبوا. وروينا أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة وأن يرده إلى بنيان بن الزبير لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثله ابن الزبير. فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعلها ألا تجعل ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس.
ممكن أن تجعل يعني أن تجعل على معنى جعلوك هذا البيت خبره فتذهب هيبته من صدور الناس.
تمشي نعم بدون الله.
أو ممكن بالكسرة كما هو ذكرها بالمكسورة، يعني
أن تجعل تكون إن
ممكن إن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك.
ما أظن
لكن لكن الفاء هتعمل إيه في الفاء؟ لو هي إني تذهب تذهب مع ذلك تذهب مجزومة
نعم.
تذهب مجزومة
إن تجعل
يعني الشرطية. إن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس.
بدون فاء هو فاء
إن تجعل تذهب
نعم
صحيح بدون الفاء.
إن تجعل ماذا؟ بدون الفاء
إن تجعل تذهب
نعم جواب الشرط لا يلزمه الفاء.
نعم في التمهيد على هذه الصورة تماما يعني.
أن تجعله؟
لا مثل ما هنا تماما يعني.
نعم
وأيضا يجوز دخول الفاء على جواب الشرط إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أليس كذلك؟
تحتاج بقى التحقيق في الفرق ما بين وليها فعل أو وليها حرف أو كذا.
طيب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم
خلت من الفاء
دي أقرب ها هنا.
نعم
جزاكم الله خيرا
آمين. نعم
نكمل
اتفضل شخص
قال أبو عمر في حديث مالك عن ابن شهاب عن سليم في هذا الباب دليل على أن الحجر من البيت، وإذا صح ذلك فواجب إنخاله في الطواف. وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يدخل الحجر في طوافه، واختلفوا في من لم يدخل الحجر في طوافه، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك لا يجزئ، وأن فاعل ذلك في حكم من لم يطف الطواف كاملا، وأن من لم يطف الطواف الواجب كاملا يرجع من طوافه حتى يطوفه، وهو طواف الإفاضة. قال ذلك الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، وهو قول ابن عباس وعطاء. وكان ابن عباس يقول الحجر من البيت وليطوف بالبيت العتيق، ويقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. قال مالك والشافعي ومن وافقهما من لم يدخل الحجر في طوافه ولم يطف من ورائه شوطا أو شوطين أو أكثر ألغى ذلك وبنى على ما كان طاف طوافا كاملا قبل أن يسلك في الحجر ولا يعتد بما سلك في الحجر. وقال أبو حنيفة من سلك في الحجر ولم يطف من ورائه وذكر ذلك هو بمكة أعاد الطواف، فإن كان شوطا قضاه، وإن كان أكثر قضى ما بقي عليه من ذلك، فإن خرج من مكة وانصرف إلى الكوفة فعليه دم وحجه تام. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك، قال من فعل ذلك فعليه الإعادة، فإن حل أهراق دما. قال وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أنها قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، فليس فيه أكثر من أن الحجر من البيت، وأن من صلى فيه كمن صلى في البيت. وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة في البيت في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. قال وقد اختلف العلماء في صلاة ركعتي الطواف في الحجر، فأكثر العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به، وهو مذهب عطاء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم. وكل هؤلاء يرى الصلاة في البيت جائزة نافلة وفريضة، وإن كان منهم من يستحب أن تصلى الفريضة خارج البيت والنافلة أيضا. وقال مالك لا يصلي أحد صلاة واجبة في البيت ولا في الحجر. قال ومن ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما ولا إعادة عليه. وأما قول ابن شهاب عن بعض علمائهم فإنما فيه الشهادة بأن الحجر من البيت، وأنه من لم يطف به من ورائه لم يستكمل الطواف بالبيت، ولا خلاف عليه بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه لا يجزيه ذلك الطواف ما دام بمكة، لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت. واختلفوا هل ينوب عنه الدم لمن رجع إلى بلاده أم لا بد له من الرجوع إليه على ما ذكرناه، والحمد لله.
يريحك الشيخ حمد؟
نعم.
بارك الله لك شيخ حسن.
اللهم
جزاك الله خيرا ما كتب أجرك.
اللهم آمين.
نعم جزاك الله خيرا.
يا مرحبا.
قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاستذكار باب الرمل في الطواف، مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلده. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. مالك بن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرى بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي، لا يكون إلا في 3 أطواف من السبعة في طواف دخول مكة، خاصة للقادم الحاج أو المعتمر. وفي هذا الحديث دليل على أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجر، وهذا ما لا خلاف فيه أيضا. وروى أبو وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سليم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن أول ما يطوف. قال أبو عمر: إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه وجعل البيت عن يساره، وذلك أن الداخل من باب بني شيبة أو غيره أول ما يبتدئ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله إن استطاع، أو يمسحه بيمينه ويقبلها بعد أن يضعها عليه، فإن لم يقدر قام بحذائه فكبر ثم أخذ في طوافه، ثم يمضي على يمينه كما وصفت لك على باب الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم، ثم الذي يليه مثله، ثم الركن الثالث وهو اليماني الذي يستلم وهو يلي الأسود، ثم إلى ركن الحجر الأسود. هذا حكم كل طواف واجب وغير واجب، وهذه طوفة واحدة يفعل ذلك 3 أطواف يرمل فيها، ثم 4 مثلها لا يرمل فيها، إذا كان هذا كله في طواف الدخول. وهذا كله يجمع من العلماء أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي، فإن لم يطف كما وصفنا وجعل البيت عن يمينه ومضى من الركن الأسود على يساره فقد نكث طوافه ولم يجزه ذلك الطواف عندنا. واختلف الفقهاء في من طاف الطواف الواجب منكوسا، فقال مالك والشافعي وأصحابهما: لا يجزئه الطواف منكوسا، وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف لأنه كمن لم يطف. وهو قول الحميدي وأبي ثور. قال أبو حنيفة وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم ويجزئه. وكلهم يقول إذا كان بمكة أعاد، وكذلك القول عند مالك والشافعي في من نسي شوطا واحدا من الطواف أنه لا يجزئه، عليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف. وقال أبو حنيفة: إن بلغ بلده لم ينصرف وكان عليه دم. قال أبو عمر: حجة من لم يجز الطواف منكوسا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلم الركن في أول طوافه، وأخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره وقال: خذوا عني مناسككم، فمن خالف فعله فليس بطائف، وفعله مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وحجة أبي حنيفة أنه طواف قد حصل بالبيت 7 ولم يأتي به على سنته فيجبر بالدم إذا رجع إلى بلده أو أبعده، لأن سنن الحج تجبر بالدم. وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه. هذا حكم 3 أشواط في الطواف بالبيت، طواف دخول لا غيره. وأما 4 أشواط تتمة 7 فحكمها المشي المعهود. هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل لا يكون إلا في 3 أطواف من طواف الدخول للحاج والمعتمر دون طواف الإفاضة وغيره، إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل، هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها أم ليس بسنة واجبة، لأنه كان لعلة ذهبت وزالت، فمن شاء فعله اختيارا. فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجا أو معتمرا في الثلاثة الأطواف الأول. قال آخرون ليس الرمل بسنة، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله. يعني هم ينفون أنه سنة، فالواو ما قيمته يعني؟ يعني
في
أقصد
ومن شاء الأولى يعني؟
يعني هم عشان تكون الجملة هذه
ليس الرمل بسنة، من شاء
من شاء
فعله
فعله.
ومن شاء لم يفعله. لا، ربما مثلا هو ينفي سنيته ويثبت إباحته.
لكن هو الخلاف في كونها سنة واجبة أو سنة مستحبة، يعني الفرضية والسنية أو الوجوب والاستحباب. فالواو هنا تفيد الاستئناف فتنفي
شو يقول؟
المقصود
هل هو
الأول.
سنة من سنن الحج لا يجوز تركها، يعني متأكدة، أم ليس بسنة واجبة يعني مباحة، السنة اللي هي غير مؤكدة؟
هم متفقون
في الأولى قال الرمل سنة لكل قادم، وفي الثاني قال ليس بسنة يعني متأكدة، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله يعني هي سنة على الاختيار غير مؤكدة.
أنا أقصد أن السنة هنا مقصودهم فيها هم متفقون على ذلك أنها ليست من الكتاب وإنما وردت في السنة، ثم يكون الاختلاف هل هي سنة واجبة أم سنة مستحبة. فالأربعة الأئمة الأربعة ومن تبعهم يقولون أنها سنة مستحبة، لكن يعني من تركه ليس عليه شيء. أما الآخرون من التابعين فقالوا ليس بسنة يعني واجب. ثم هنا الإشكالية في ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله، فلو أزلنا الواو تكون هذه الجملة مفسرة بمعنى كلمة سنة، يعني تكون صفة لها، الجملة الإسمية تكون صفة لسنة،
طب
الجملة
لما لا
وأشبه
نقول
الجمل بعد
المقصود
التي أصبح.
ليس الرمل بسنة يعني واجبة، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله يعني هو سنة غير متأكدة؟
ما هو هكذا ينفي يعني نفس كلام الفرقة الأولى، نفس كلام الأئمة الأربعة، هم يقولون إنه سنة، هنا يقولون ليس بسنة، ونفس الكلام بتاع الفرقة الأولى أنه سنة من سنن الطواف.
فالقصد إن الواو الأولى في جملة من شاء فعله هذه ليست موجودة يعني.
نعم، يعني ليس بسنة من شاء فعله ومن شاء لم يفعله تفسير أو صفة للسنة، لكن الواو فيها إشكالية. الله أعلم.
نعم.
قال روي ذلك عن جماعة من التابعين منهم عطاء طاووس ومجاهد والحسن وسلم والقاسم وسعيد بن جبير، هو الأشهر عن ابن عباس، وقد روي عنه مثل قول عمر ومن تابعه. وحجة من لم يرى الرمل سنة حديث أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى فطر عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وقال ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا، يعني حين قالوا ليس ذلك بسنة. هكذا ده
تقريب
قريشا.
الكلام.
نعم، إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزل. أم ماذا ضبطه؟ هزل؟
إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزلا.
نعم، النبي وبأصحابه هزان وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ارملوا أروهم أن بكم قوة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى اليماني، فإذا توارى عنهم مشى. قال أبو عمر: قد روى ابن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، وهذا معناه في حجة الوداع أو في عمرته صلى الله عليه وسلم لا عام الحديبية. وروى حمد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثة ومشى أربعة. ففي هاتين الروايتين عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها، وهذا مع حديث جابر في حجة الوداع يرد قول من قال يمشي بين الركن اليماني والأسود، وقد اختلف عن ابن عمر في ذلك، وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة. وقد روى عطاء وطاووس وعكرمة عن ابن عباس معنى حديث أبي الطفيل هذا، وقد ذكرنا الأحاديث عنهم بذلك في التمهيد. واحتجوا أيضا بحديث الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن ابن عباس قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا أو هزلا، فلما قدم مكة قال لأصحابه
في التمهيد في مواضع هزلا
هزلا.
نعم، في الموضعين
شال الهزال يعني.
نعم.
بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا، فلما قدم مكة قال لأصحابه شدوا مآزركم وارملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرمل. قال أبو عمر: هذا ليس بشيء، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل في حجته حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط، في حجته حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط ومشى أربعة، من حديث مالك وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. وقد ذكرنا جماعة رووه بإسناده كذلك في التمهيد، وهذا يدل على ضعف ما رواه الحجاج بن أرطاة من قوله ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرمو. الحجاج عنده تدليس، ربما أخذها من ضعيف. وروى هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: في الرمل لا تدع شيئا صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثة طواف القدوم، فصار سنة معمولا بها لا يضرها من جهلها وأنكرها. وروى الشافعي قال: حدثني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، يعني في حجته. قال أبو عمر: هذا خير من حديث العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في العمرة ومشى في الحج، وأصح وأثبت إن شاء الله. الحكم أيضا عنده تدليس، حكم بن عتيبة. وروى مالك وأيوب وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمعنى واحد، أنه كان إذا قدم مكة رمل بالبيت وطاف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر. قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء بالحجاز والعراق من أئمة الفتوى وأتباعه، وهم الحجة على من شذ عنهم، وقد مضى حديث جابر بما يغني عن الدلائل والتأويل. واختلف قول مالك وأصحابه في من ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول، أو ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة، ثم ذكر ذلك وهو قريب. فمرة قال مالك يعيد، ومرة قال لا يعيد، وبه قال ابن القاسم. واختلف قوله أيضا هل عليه دم إن أبعده، فقال مرة لا شيء عليه إن أبعده،
لئن
ولا إن
أعاده
لم يعده، ولا إن لم يعده، ليس كذلك؟
قال عليه دم، ومرة قال عليه دم، وقال ابن القاسم وهو خفيف ولا أرى فيه شيئا. واختلف قوله أيضا هل عليه دم إن لأنه هنا بيقول إيه ثم ذكر ذلك وهو قريب. طيب هل عليه دم إن أبعد بدون هاء؟ صحيح.
إن أبعد،
وتبقى عكس الحالة الأولى اللي هو قريب.
نعم، يبقى إن أبعد، نعم، بدون الهاء،
نعم،
عكس قريب. نعم، هل عليه دم إن أبعد، فقال مرة لا شيء عليه، ومرة قال عليه دم، فقال ابن القاسم هو خفيف ولا أرى فيه شيئا. كذلك روى ابن وهب عن مالك في موطئه أنه استخفه قال ولم يرى فيه شيئا. وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دم، وقول الحسن البصري وسفيان الثوري. وقال ابن القاسم رجع عن ذلك مالك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه، هو ذكر حيوة عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه في قليله ذلك وكثيره دماء. واحتج بقول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم. قال أبو عمر الحجة لمن لم ير فيه شيئا واستخفه أنه شيء مختلف فيه لم تثبت به سنة وألزمه على البراء حتى يصح ما يجب إثباته فيها. وقد روى عن ابن عباس في من ترك الرمل أنه لا شيء عليه، وقول عطاء وابن جريج والشافعي وابي حنيفة والأوزعي وأحمد وإسحاق وأبي
هنا والله أعلم. والذمة على البراءة،
والذمة على البراءة. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليك. نعم، جزاكم الله خير. قال وأجمع أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. وكذلك أجمع على ألا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا القدوم. واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا هل عليهم رمل أم لا، فكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت. وقال ابن وهب كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل حول البيت. وقال الشافعي كل طواف قبل عرفة، كل طواف يوصل بينه وبين السعي، يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه، كذلك العمر، يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه وكذلك العمر. قال أبو عمر قد دخل فيما ذكرنا في هذا الباب جميع معاني الآثار المرسومة من جنسه. وأما قول عروة في الطواف اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، فإن الموزون من الكلام وما يكره كغير الموزون، وأما الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد روي عنه أنه كان يقول في طوافه مثل هذا من موزون الشعر الذي يجرى مجرى الذكر، وكان شاعرا رحمه الله يجري مجرى الذكر. وكان شاعرا رحمه الله، والشعر ديوان العربي وألسنتهم به رطبة. وقد كان الحسن يقول في مثل هذا يا فالق الإصباح أنت ربي وأنت مولاي وأنت حسبي، فأصلحا باليقين قلبي ونجني من كرب قوم الكرب، من كرب
من
يوم
كرب
الكرب،
يومي.
الكرب نعم. وقد أوضحنا ما يجوز من الشعر ومن رفع العقيرة به وما يكره، ومن رفع العقيرة به وما يكره من الغناء وشبهه في كتاب الجامع من هذا الديوان عند ذكر رفع بلال عقيرته. فلا ليت شعري هل أبيتا ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، قال وجليل
بواد
وحولي إذخر وجليل.
نعم
ظل
وجليل
جليل، هذه مصحفة يعني دي أسماء أعشاب في مكة وليس في مكة جليد.
نعم جزاكم الله خير.
جميل.
يكمل الشيخ أشرف
قال باب
مصطفى.
نعم نعم جزاكم الله خير.
نعم أنا قصد أنك متعب
كما تحب يا فضيلتك.
تم الله شفاءك.
أمين.
بسم الله. شيخ أشرف موجود؟ شيخ مصطفى؟ تفضل شيخ مصطفى.
حاضر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الاستلام في الطواف. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. قال أبو عمر: وهو محفوظ من حديث جابر الحديث الطويل في الحج، رواه جماعة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بتمامه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم رجع فاستلم الحجرة ثم خرج من الباب إلى الصفا
الحجر
نعم ثم رجع فاستلم الحجر ثم خرج من الباب إلى الصفا. ويأتي ذكر الركعتين في الباب بعد هذا إن شاء الله. ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طاف بالبيت ثم صلى ركعتين عند المقام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، وهو معمول به مستحب عند جماعة الفقهاء. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. قال أبو عمر: كان ابن وضاح يقول في موطأ يحيى: إنما الحديث كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود. وزعم أن يحيى سقط له من كتابه الأسود وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى أو نعم وأمر ابن وضاح أم وأمر ابن وضاح
وأمر ابن
نعم هو الفعل نعم أحسن الله إليك وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى. قال أبو عمر: رواه عن مالك كما قال ابن وضاح: الركن الأسود ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة. وقد رواه أبو المصعب
نعم هو يسميه هكذا بالألف واللام أيضا
نعم. وقد رواه أبو المصعب وغيره كما رواه يحيى ولم يذكر الأسود، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكروا الأسود كما روى يحيى، وهو أمر محتمل جائز في الوجهين جميعا. ورواه الثوري عن هشام عن أبيه فقال فيه: كيف صنعت في استلامك الحجر؟ فقد روي عن هشام في ذلك مثل رواية الثوري. ذكره ابن أبي عمر قال: حدثني سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: كيف فعلت يا أبا محمد في استلام الحجر؟ وكان استأذنه في العمرة فقال: كيف صنعت حين طفت؟ فقال: استلمت وتركت. قال: أصبت. وقد ذكرنا في التمهيد الأحاديث في استلام الركنين دون غيرهما وأوضحنا ذلك كله بالأسانيد. ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يستلمان الأسود واليمانية، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل واليمانية لا يقبل. وقد روى عبد الله بن مسلم بن هرمزة عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده عليه، وهذا غير معروف ولم يتابع عليه، وإنما المعروف قبل يده، وإنما يعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه، وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود. وقد ذكرت في التمهيد بإسناده أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه استقبله فكبر ودعا ثم طاف، فإذا وجد خلوة استلمه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف إذ قال استلمت وتركت فقال أصبت، دليل على أن الاستلام ليس بواجب، وأنه حسن لا حرج على من تركه في بعض طوافه عامدا، وإن غلبه بالزحام لم يضره ذلك. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن إبراهيم
وإن غلبه الزحام.
نعم. أحسن الله. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري قراءة عليه وأنا أسمع سنة 44 و300. قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثني سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت في استلام الحجر؟ قلت استلمت وتركت، قال أصبت. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حجة الوداع حول البيت يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف الناس عنه. وروى ابن عيينة عن أبي يعفور عن رجل من خزاعة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم ولا تكر وامضي. صحيح هكذا جغنا؟
فاستلم
ولا تكر
استلم وامضي ولا تكر
فإنك ولكن إذا وجدت خلوة
أنا من كرة
فيش محمد. نعم
من كرة
صحيح
يعني مرة ولا تعد يعني
إن كر إذا عاد ولا تعد.
نعم نعم
نعم
أحسن الله عليكم. وقال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن نافع قال طفت مع طاووس فلم يستلم شيئا من الأركان حتى فرغ من طوافه. قال أبو عمر الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة وعطاء وغيرهما وعليه جماعة الفقهاء، فإذا وجدت المرأة الحجر خاليا واليمانية استلمت إن شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء إذا وجدتن فرجة أو فرجة فاستلمنا وإلا فكبرنا وامضيا. مالك عن هشام بن عروة
ممكن هنا ثلاثة أفعال فاستلمنا كبرنا امضينا، ألا تكون هذه أخذا من كلام النبي لعمر؟
استلمنا إلا فكبرنا ومضيا يعني فاستلم ستكون
تكون وإلا فكبر وامضي.
هذه أقرب يعني تكبير نفس النسق فاستلم وإلا
ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي
فكبر وامضي. نعم
نعم
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين يا رب.
مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. قال أبو عمر: قد مضى في حديث مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الأركان إلا اليمانيين ما فيه كفاية في استلام الأركان، أو إلا اليمانيين نعم ما فيه كفاية في استلام الأركان. وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من استلام الأركان كلها، وقال: ليس من البيت شيء مهجور. وقال معاوية لابن عباس فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد بان في بناء الكعبة معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين يليان الحجرة. وقال الشافعي: ليس قول من قال محتجا لاستلام الأركان كلها ليس من البيت شيء مهجور بصحيح، لأنه ليس في ترك استلامها لأنه ليس في ترك استلامهما هجر لهما، ومن طاف من ورائهما لم يهجرهما، والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان، وليس ذلك بهجر للبيت، وحكم ذلك الركنين حكم سائر الحائط. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثني محمد بن جرير الطبري قال حدثني محمد بن المثنى وأبو معمر قال حدثني أبو عامر قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن يوسف بن مهاك قال: كان ابن عمر إذا مر بالركن اليماني والحجر الأسود استلمهما لا يدعهما، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، تمر بهذين الركنين فتستلمهما لا تدعهما؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا يدعهما. قلنا له: أتمر بهذين وتمر بهذين الركنين فلا تستلمهما؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهما فلا يستلمهما. قال الطبري: واحتج من رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه ابن حميد قال حدثني يحيى بن وضاح قال حدثني الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله. قال أبو عمر: قول أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يفعله وهو مكي يرى الجماعات من الصحابة وكبار التابعين يحجون، فلو رآهم يفعلون ذلك لم يخص بذلك ابن الزبير، وهذا يعضده أو يعضده نعم وهذا يعضده حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر.
نعم ماشي، تمشي يعضده ويعضده.
نعم
صحيح،
لكن يعضده يعني يشده، لكن يعضده يعضده يقطعه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العض الشوك في مكة ولا يعضد شجر.
نعم بس هذه تانية بضاد وضاد.
نعم فهي يعضده
نعم
في وجه آخر يعني
يعضده اللي هي يعني مخفف الفعل.
نعم والعجيب هنا أن
وعلى غير المبالغة.
العجيب هنا أن أبا عمر بن عبد البر يحاول أن هو يقوي هذا الحديث، مع أن الحديث اللي فات عن اللي هو حدثناه ابن حميد في علل كثيرة، يعني ابن حميد الرازي هذا اللي هو شيخ الطبري رحمة الله عليه، هذا حافظ ضعيف متروك، والحسين بن واقد ثقة وعنده مناكير، يعني إذا تفرد بشيء لا يقبلون تفرده، إنه عنده مناكير، وأبو الزبير يدلس عن جابر، فمشى الأمر يعني كأن هذا ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو عن جابر رضي الله عنه.
أحسن الله عليك. قال: وهذا يعضد حديث
عضض بمعنى قطع، هي الواردة في الحديث المشار إليه، عضض يعضض
بكسر. أي حديث اللي هو الشجر؟
حديث الشجرة،
مكة
حديث الحرم.
عضد،
يعضده
يعضد ولا يعضد؟
يعضد
يعني الأمر منها ولا يعضد، أو النهي يعني لا يعضد، يعني ولا يعضد
لا في الحديث
شجرة.
يعني، ولا يعضد شجره في
واقع على
الحديث.
المبني المجهول يعني،
نعم.
لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. نعم نعم جزاكم الله خير.
جزاكم
هو
الله
الشيخ يعني أنا أذكرها لأن الشيخ أبو إسحاق
نعم.
الحويني شفاه الله وعافاه
آمين.
كان قد جلس بين يدي الشيخ الألباني رحمه الله عليه في مكة، وقت ما كان
نعم.
الشيخ الألباني يحج، وكان طبعا
نعم.
طلبة الحديث الذين صاروا الآن علماء أول ما سمعوا أن الشيخ في مكة يحج فأقبلوا
نعم.
وحجوا معه، وجلس الشيخ عند الكعبة، وكان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى ممن قرأ على الشيخ، فقرأ بعض
نعم.
الأحاديث، فهو الشيخ أول ما قرأ يعضد اللي هو هذا الحديث يعضد شجره، قال يعضد شجره، فالشيخ الألباني صلحها له، قال الشيخ فاستخزيته، يعني استخزى ان هو ما عرفش يقرأها صح، قال ومن ساعتها اعتنيت بكتب ضبط الكلام، كتب الغريب وهكذا يعني.
نعم.
ف يعني هذه هذا سبب رسوخها في ذهني يعني.
نعم
جزاكم الله خير.
نعم اللهم آمين يا رب.
نعم السلام
نعم
عليكم.
تفضل شيخ مصطفى.
وهذا يعضده حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تفعل أربعا لم أرى أحدا يفعلهن غيرك، فذكر منهن أنه كان لا يستلم إلا الركنين فقط. قال أبو عمر هو مباح لمن فعله لا حرج عليه، والسنة استلام الركنين الأسود واليماني، وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أهل الفتوى والحمد لله. وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف، منهم مجاهد وطاووس، واستحبته طائفة من الفقهاء. قال الشافعي أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبه في كل شفع، وإذا لم يكن الازدحام أحببت الاستلام في كل طواف.
نعم.
نقف هنا شكرا.
جزاك الله خير شكرا.
اللهم منعك السيد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.
اللهم منعك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.